باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. هناخد النهاردة كلوسي أربعة، بس نبتدي في الأول بمراجعة كلوسي ثلاثة. هو ميس نيفين معاكي كلوسي ثلاثة على ال... طيب. قلنا من المرة اللي فاتت بس عشان الناس ما كانتش حاضرة إن كلوسي ثلاثة هو أكثر إصحاح مرتبط بنقاوة القلب. فبنشوف الإصحاح ده إن اقتناء النقاوة بيبقى عن طريق النعمة والجهاد. هنشوف آيات بقى توري كده بسرعة قبل ما ندخل على الإصحاح الرابع. مثلا في كلوسي 3 الإصحاح الأولاني بيقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الآب، اهتموا بما فوق لابم على الأرض. وبعدين يقول لأنكم قد متتم، يعني هو بيقول قمتم ومتتم. وقلنا حكاية قمنا ومتنا دي كانت فين؟ في المعمودية، إن احنا في المعمودية متنا مع المسيح وقمنا مع المسيح. طيب بقى يعني احنا دلوقتي معنا كده ان احنا اخدنا امكانية القيام من الخطية، امكانية ان انا احيا حياة القداسة بان انا اتولدت وبقيت بنت لله في المعمودية من خلال المعمودية. طب اسكت على كده؟ يرجع معلمنا بولس الثاني بيقول ايه؟ هو بيقول انتوا متتم وقمتوا، لكن في عدد خمسة بيقول فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض. حكاية ان احنا متنا وقمنا بالمعمودية دي اخدناها بالجهاد ولا النعمة؟ اخدناها بايه؟ بالنعمة. طيب حكاية بقى أميتوا دي، أميتوا أعضاءكم دي معناها ايه؟ معناها جهاد. يعني انا مش معنى ان انا اخدت امكانية القداسة في المعمودية اسكت على كده، لكن في عدد خمسة بيقول فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض. واخد شوية سلسلة من الخطايا الكبيرة، بيقول الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة، الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان. يعني بالرغم ان احنا متنا وقمنا لكن يرجع يقول تاني اميتم. يعني هذا العمل اللي هو القيامة اللي هو الموت والقيامة بيستمر بالارادة اللي خدناه في المعمودية، بيستمر بالارادة يوميا الى لقاء المسيح. بمعنى ايه؟ كل شوية حتة فينا هتبقى حتة غلط من لخبطة الدنيا هتجيلنا علينا ان احنا ايه؟ نموتها على طول. طب لما تيجي حاجة فينا كويسة فيها نوع من البر او كده، يبقى يعني انا بعمل عمل كويس يرضي ربنا، يبقى العمل ده اصحصحه، يبقى اي حاجة في حياتي غلط اموتها واي حاجة صح ايه؟ ارجع اصحصحها. وبعدين احنا بنقول الاصحاح ده هو اصحاح النقاوة. طيب بعد ما قال سلسلة الخطايا الكبيرة الوحشة دي اللي هي بتاعت الزنا والنجاسة والهوى والحاجات دي، يرجع لخطايا اقل، هياخد درجة اعلى من النقاوة. بيقول اطرحوا عنكم الكل، هيبتدي لستة جديدة من الخطايا عشان ما يجيش انسان يقول الحمد لله انا ولا بزني ولا بقتل ولا بسرق ولا بعمل خطايا من الخطايا الكبيرة. لكن احنا في المسيحية لا، احنا بنحاسب نفسنا على كل حاجة. فعشان كده بيقول ايه؟ بيشير ان الجهاد الروحي ما بيقفش عند حد، فيقول اطرحوا عنكم الكل، يعني ما تسيبش حاجة غلط في حياتك. فبيقول اما انتم في عدد 8 بيقولوا أما الآن فاطرحوا عنكم الكل، أنتم أيضا الكل، الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم، لا تكذبوا بعضكم على بعض. يعني بعد ما يعني رسلنا خطايا كبيرة رجع قال تاني أنتوا لازم تبقوا مدققين وخدوا بالكم محدش يبقى فيه غضب ولا يبقى فيه سخط ولا يبقى فيه خبث ولا تجديف ولا كلمة وحشة ولا شتيمة ولا كذب. بيقول يرجع تاني يقول إذ خلعتم في المعمودية الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد. حكاية الخلع واللبس دي احنا قلنا عليها في المعمودية. مع ذلك بيقول الذي يتجدد للمعرفة بحسب صورة خالقه. يعني احنا اخدنا الانسان العتيق قلعناه في المعمودية ولبسنا انسان جديد، وبعدين يرجع يقول الجديد ده يتجدد. طب ما هو جديد يتجدد يعني بالجهاد، يعني بالجهاد والنعمة. يعني احنا اخدنا امكانية القداسة بالنعمة، نرجع يبقى ايه؟ تتجدد الصورة فينا بان احنا زي ما بنقول ان التوبة هي معمودية تانية. ففي عدد 12 يرجع يقول فالبسوا كمختار الله القديسين المحبوبين احشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أناة. يعني ايه؟ خلي بالكم الآية اللي قبلها بيقول ايه؟ انتوا خلعتم ولبستم، ويرجع تاني يقول البسوا. يبقى زي ما قال انتم قمتم ومتتم وبعدين يرجع يقول اميتوا بنفس الفكره هنا. يبقى الفعل هنا فعل اختياري، يعني بمعنى انا اللي ايه؟ اللي بقوم بالفعل ده. فبيقول البسوا كمختاري الله. هنا بيقول ايه؟ التوبة بتخلينا شايفين ربنا بطريقة اوضح، او الروح القدس شغلته يجددنا اول باول لحد ما يعمل لنا التارجت بتاعته انه ينسخنا نسخة من المسيح. هي دي اللي هي بيقول عليها الانسان الجديد الذي يتجدد للمعرفة بحسب صورة خالقه، يعني نبقى المفروض ان احنا نسخة من المسيح. فيرجع في عدد 12 يقول البسوا مختار الله القديسين، يلبسنا بقى صفات المسيح. فبيقول احشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أناه. يعني احنا مش مطلوب منا ان احنا بس نشيل الزنا والهوى والمش عارفة ايه والليستة الخطايا الاولانية، ولا حتى ان احنا نسلك برضو في الليستة الجديدة اللي هي ان احنا نترك برضو الخطايا الاخرى اللي هي زي الكذب وزي اللي قال عليها اطرحوا عنكم انتم الكل الكذب والغضب والسخط والخبث والتجديف. لا، ده احنا علينا كمان ان احنا نلبس بر المسيح. فبيقول فألبسوا كمختار الله القديسين المحبوبين احشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أناه، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا، ان كان على احد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا انتم ايضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. يعني عايز يقول ان المحبة دي في الاخر هي يعني تعتبر رباط الكمال، او هي اللي بتربط الفضائل ببعض. اللي عنده محبة لله، ربنا يسوع لما سألوه أي عظمة، فقال لهم تحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك وتحب قريبك كنفسك. يبقى إحنا لو فينا محبة كاملة ربنا ومحبة بعضنا البعض، يبقى هو ده رباط الكمال. يبقى الإصحاح ده على فكرة إصحاح غني جدا، بيسموه إصحاح نقاوة القلب. وده مهم جدا إن إحنا حتى قبل ما نروح اعترافنا قبل سر التوبة والاعتراف، ممكن قوي نفتح كلوسي 3 ونقيس نفسنا على إحنا فين بالنسبة للليستة الأولانية والتانية، وبالنسبة إن إحنا بنلبس أحشاء المسيح دي. يبقى إذن النقاوة بنقتنيها، نمرة 1 إماتة الخطايا الكبيرة، نمرة 2 طرح الخطايا الأقل اللي هي زي ما قلنا الغضب والسخط والكاذب والكلام ده، وبعدين التجديد المستمر بعمل الروح القدس فينا اللي هي التوبة المستمرة، وبعدين كمان نلبس أحشاء المسيح لحد ما ننتهي إلى المحبة اللي توصلنا لرباط الكمال. طيب إيه اللي هيحصل بقى لما نعمل كل ده؟ بيقول العلامة الأولى لكونك لابس المسيح هي السلام. فعشان كده بتيجي الآية اللي وراها بتقول وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم. وبعدين بعد كده بيقول وكونوا شاكرين. يعني ايه؟ يبقى علامة الانسان المسيحي اللي هو هيعيش بوصايا ربنا ان هيبقى فيه سلام في قلبه، وكمان هيكون انسان دائم الشكر. وبعد كده يقول لتسكن فيكم كلمة الله بغنى. يعني كلمة تسكن فيكم كلمة الله بغنى، يعني مش نقرأ الإنجيل ولا نفتش الإنجيل، ده كأن قلبنا ده مسكن لكلمة الله. بعد كده يبتدي بقى من عدد 18 يبتدي شوية وصايا ابتداها في الإصحاح الثالث وهنكملها النهاردة في الإصحاح الرابع. بيقول أيها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب. هنا طبعا الخضوع عن حب ومش عن ذل، زي ما وصفها في أفسس وقال كما تخضع الكنيسة للمسيح. الكنيسة لما بتخضع للمسيح لأن المسيح بيكون أصلا هو أحب كنيسته. فعشان كده تيجي الآية اللي وراها أيها الرجال أحبوا نساءكم، مش معنى أن المرأة تخضع لرجلها يبقى الرجل بيبقى بيزلها، بالعكس ده هي بتخضع له نتيجة الحب. فبيقول أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قصاه عليهن. وبعدين احنا بنقول ان هو بيدي وصايا البيت المسيحي، يجي بعد كده يقول ايها الاولاد اطيعوا والديكم في كل شيء. وزي ما بيوصي الولاد يوصي الاباء، يقول لا تغيظوا اولادكم لالا يفشلوا. لان ايه؟ بنقول الاوامر المستمره ممكن تغيظ الولاد، التجاهل ممكن يغيظهم، الدلع ممكن يغيظهم برضو. لما يكون واحد متدلع بزياده يحس ان حتى ابوه وامه مش مهتمين بيه، يعني مش مهتمين اذا كان يرجع الساعه كام. يعني احيانا زي ما القسوه الشديده بتضايق ممكن الدلع الشديد بيغيظ برضو. التفضيل ان ام تفضل حد من اخواتها على الاخر، القسوه بتغيظ، لا على طول على كل حاجه دي ممكن برضو تغيظ. فلقوا كتير من الاولاد بيفشلوا نتيجة ايه؟ نتيجة التربية. بالعكس ناس كبار ممكن يكبروا ويبقى فيهم نوع من الفشل، وده بيكون متعلق بأخطاء في التربية لأنهم كانوا مقهورين منذ الصغر، فطلعوا مستهترين أو عنفاء. طب يجي في عدد 22 يقول لهم أيها العبيد أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل ببساطة القلب خائفين الرب. وفكل ما فعلتم فأعملوا من القلب كما للرب ليس للناس عالمين إنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث لأنكم تخدمون الرب المسيح. ده إيه يعني معناه إيه؟ يعني بيوصي العبيد إن هم يشتغلوا وإن هم مش بيعملوا كده عشان كان دايما العبد زمان يشتغل لما يكون سيده باصص عليه، لكن لو مش باصص عليه هيكروت الشغل. فهو بيقول لا، أنتوا بتعملوا الكلام ده من القلب لأن ليكوا رب في السماء هو اللي هيجازيكوا. وقلنا دي إن إحنا كمان دي تنطبق على العبيد وتنطبق على حياتنا إحنا كمان، إن أنا مش معنى إن أنا بعمل شغلي عشان حاجة معينة، مثلا خدت بقبض فلوس طالما قبضت فلوس من شغلي خلاص مش مهم اعمل الشغل كويس ولا وحش. لا، حتى لو كانوا هم مش مقدريني المفروض ان انا اشتغل كويس واكون عبد امينة. بيقولوا اما الظالم سينال، زي ما بيقول ان الانسان اللي بيشتغل بامانة هياخد من ربنا اجرته او عمله لانه عبد امين، كمان الانسان الظالم او اللي هو اللي بيظلم ده كمان هينال جزاؤه من ربنا. بيقول لان ربنا ما عندوش اي محاباة. طب بنقول في ناس بتعترض، دي المسيحية ما هجمتش النظام ده بتاعت العبيد والسادة وقاعدة بتوصي العبد ان هو يطيع سيده، وهنبص نلاقي في الاصحاح الرابع دلوقتي اللي احنا داخلين عليه يوصي برضو السادة ان هم يترفقوا بالعبيد. بنقول ان المسيحية بتحرر الانسان من جواه، وبنقول ان نظام العبودية فعلا انهار فيما بعد، لكن ما كانش ينفع ان النظام ده محطوط بتاع العبد والسيد والكلام ده ويجي ربنا يقول ما فيش عبيد وما فيش سادة. لكن هو عمل ايه؟ ادهم الحرية الداخلية وخلى السيد ان هو يعامل عبده بمنتهى الحنية والحب، زي ما بيجي في الوصية في الاصحاح الرابع بيقول لان انتوا كمان ليكوا انتوا ايها السادة ليكوا سيد في السماء. فزي ما عمل كده بيرجع تاني بيوصي كمان كان في حاجة في العهد القديم تخلي السيد في يوم من الأيام يقول للعبد تحب تبقى معايا عايش كأخ ولا أدي لك حريتك. دي حصلت في يوم من الأيام، يعني تدريجيا ببين إن الإنسان اتغير من الداخل، نظام العبيد والسادة ده نفسه إيه ما بقاش في المجتمع، بس ربنا عملها إيه؟ عملها بأنه حرر العبيد دول داخليا وخلى السادة يعني ما يبقوش قصاة عليهم ويعملوهم كأخوة، زي ما هنيجي بعد كده لأحد لمين لأنسيموس العبد اللي هو سرق سيده وبولس الرسول توبه، فبعد كده يقول له عامله كأنه إيه كأخ ليك، بيوصي فيليمون ويقول له عامله كأخ ليك في الرب. فهنا بيوري ان التوبة حتى لو العبد ده سيء لكن المسيحية بترفع العبد الانسان العادي، لان في الاخر خالص العبد والسيد دول كلهم ليهم ايه رب في السماء. وبنشوف ان رب المجد نفسه اللي هو اعظم الكل صار عبدا لاجلنا عشان يكون في بيقول لنا ليكن لي لكم في هذا الفكر الذي في المسيح يسوع اللي جت في فليبي اللي هو ان هو وهو السيد اطاع حتى الصليب حتى الموت موت الصليب. فإذا كان السيد عمل كده فكم يكون بينا إحنا. ندخل على الإصحاح الرابع بيقول أيها السادة، إحنا نهينا الإصحاح الثالث إن هو بيوصي العبيد إن هم إيه يطيعوا سادتهم خلاص. وهنا بقى في الإصحاح الرابع بيقول أيها السادة قدموا للعبيد العدل والمساواة عالمين إن لكم أنتم أيضا سيدا في السماوات. يعني كل مبدأ بيبقى محمول على فكر روحي، زي ما قال العبيد أطيعوا سادتكم مش مجرد وصية، ما تنسوش ان ربنا هو اللي هيجازيكم، عشان يعني حتى لو السيد بتاعك ده كان انسان قاسي افتكر انك انت بتاخد اجرك من عند ربنا. يرجع تاني يقول للسادة انتوا كمان عملوا العبيد بتاعكم بالمساواة وبالعدل فاكرين ان ليكم ايضا سيد في السماوات. رجع تاني بعد ما اتكلم عن الفئات المجتمع المرأة والرجل والأولاد والأباء والسادة والعبيد، يرجع يكلم تاني يوصي كل شعب الكنيسة. كان موصينا من الإصحاح الثالث ويقول أميتوا أعضاءكم اطرحوا عنكم الكل البسوا المسيح البسوا أحشاء المسيح تجددوا خلوا كلمة ربنا ساكنة فيكم بغنى، وإدى المبادئ الروحية الحلوة دي. رجع وقال في الإصحاح ده واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر. ده عدد 2. كل ده تحت بند النقاوة، يعني النقاوة عايزة شغل. كلمة واظبه على الصلاة غير كلمة صلوا. واظبه على الصلاة يعني هصلي بس بمواظبة، يعني مش هصلي النهاردة وما صليش بكرة، لكن هصلي كل يوم. دي واظبه هتبقى أقوى من صلوا. طيب خلي بالك، واظبه على الصلاة ساهرين فيها بشكر. هل احنا بنسهر عشان نشكر؟ دي طبعا عادة الرهبان ان هم ايه، بيقوموا يصلوا التسبيحة بالليل في نص الليل، مش عايزين حاجة من ربنا، لكن بيصلوا بيشكروا ربنا. فكل لما يكون الشكر في حياتي كتير ده اشارة على نقاوة القلب. وبنقول ان كلوسي بالذات كرسالة صغيرة من 4 اصحاحات جي فيها موضوع الشكر ده كذا مرة، يعني في الاصحاح التاني يقول متفاضلين فيها بالشكر، في الاصحاح التالت يقول كونوا شاكرين اللي لسه قايلينها، وفي الاصحاح الرابع بيقول ساهرين فيها بالشكر. يعني 3 مرات بيذكر موضوع الشكر. عدد 3 بقى، مصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضا ليفتح لنا الرب بابا للكلام لنتكلم بسر المسيح الذي من أجله أنا موثق أيضا. هنا نلاحظ معلمنا بولس الرسول بتواضعه، بولس الرسول الجبار الفصيح في الكلام بيقول محتاج ان هو كمان ولاده بالروح يصلوا من اجله. ليه؟ بيقول عشان ربنا يفتح لي مجال للكلام. طب يا معلمنا بولس الرسول، انت محتاج ان حد انك انت تتفتح لك مجال، ده انت فصيح وكاتب 14 رساله ونص العهد القديم. لا، معلمنا بولس الرسول متمكن يعرف يتكلم مع اليهودي والأممي، ومع ذلك عاوز كل الكنيسة تصلي من أجله. يبقى فكرة أن الراعي يصلي للكنيسة والكنيسة تصلي للراعي دي فكرة كتابية، مفيش حاجة اسمها حد كبير هو اللي يصلي للصغير والآخر ما يصليلوش. ليه؟ لأن ممكن نفس الراعي ده يبقى محتاج أن القلوب تتفتح، أو ممكن يكون مش عارف، عارف هو يتكلم كلمة ربنا كويس قوي بس مش لاقي مدخل يتكلم بيه، يكون إنسان قلبه مقفول تماما. ودي شفناها مرة مع معلمنا بولس الرسول، شفناها أظن في أتينا في حكاية الإله المجهول. لما كان قال أنكم متدينين واعتبر هذا مدخل، لما لقى هم بيعبدوا الإله المجهول ابتدى يكلمهم عن الإله الحقيقي، قال لهم أنتم بتعبدوا الإله المجهول، طب أنا هكلمكم عن الإله المجهول ده. في حاجة كمان في حكاية اللي هي الصلاة، أن احنا نصلي من أجل الراعي أن ربنا يديله باب للكلام، ده حتى معناها أن احنا في الخدمة مع بعض، حتى في التربية الكنسية أو كده، لما تكون زميلتي بتقول الدرس عليا أن أنا أصلي لها أن ربنا يفتح أذهان الولاد أن هم يقبلوا الكلمة، وأن هو كمان يدي للي بتتكلم دي كلمة تكون توصل للقلوب. انا مره كده قريت في الكتيب لا انسى، يعني بيقول ان كان في واحد يعني قاعد كده وكان سمع المتكلم، فكان هو قرا حاجه كويسه قوي او سمع حاجه كويسه، فقال له يا رب انا نفسي الكلام اللي في ذهني ده اللي انا قريته ومبسوط بيه تحطه في قلب الايه المتكلم، فلقى ان المتكلم بيقول الكلام اللي هو كان ايه اللي كان في ذهنه، كان الروح القدس هو اللي اشتغل بفضل صلاه الاخ ده وانكاره لذاته، وكان اهم حاجه ان الكلمه دي توصل للحاجه اللي هو قراها وان هو مبسوط منها. ربنا عمل كده انه خلى الكلمه دي تيجي في قلب الشخص اللي بيتكلم، فبقت الكلمه مؤثره وجات نفس الكلمات اللي هو كان نفسه يقولها. فبيقول ايه، بيقول اللي نتكلم بسر المسيح اللي من اجله انا موثق. يعني اكلم الناس مين هو المسيح. المسيح ده هو راس الكنيسه، مخلص العالم، رب الكل، الذي من اجله انا موثق. طب يا بولس انت موثق في السجن، باب كلام ايه اللي بتتكلم عليه؟ يعني هو دلوقتي مش واحد بيحاضر في مكان او كده، ده واحد موجود في السجن. طب ايه باب الكلام بالنسبة لمعلمنا بولس الرسول في السجن؟ ان هو طبعا يكلم المسجونين ويكلم السجان، وده اللي حصل في فيليبي وهنا. فبيقول كي اظهره كما يجب ان اتكلم في عدد 4، يعني عايز معلمنا بولس الرسول شايف انه لما بيتكلم بيظهر المسيح. عشان كده في غلاطيا بيقول انتم الذين رسم أمام عيونكم المسيح مصلوبا، يعني من كتر ما بيتكلم عن المسيح وصليبه أصبحت الصورة دي مرسومة في عقل وقلب مخدومي. يعني أظهره كما يجب، أتكلم بالدرجة اللي بتظهر المسيح. عدد 5 بقى بيقول اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت. بعد كلامه عن البناء الروحي، البسوا وتراحوا وتجددوا، تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، واظبوا على الصلاة، تيجي مأمورية الناس اللي حوالينا، دول بيعطلوا النقاوة. فبيقول في ناس من الخارج، يعني ناس ممكن يكونوا مش مسيحيين، فبيقول ايه، بيقول الناس دول علينا ان احنا نسلك بحكمة، يعني ما نبتعدش عنهم تماما، ويمكن ما نقربش تماما. ليه بقى؟ فبيقول لاننا لو قربنا تماما هنتأثر بيهم وبمبادئهم، ولو بعدنا قوي مش هنديهم فرصة ان احنا يبان فينا ان احنا ملش الارض، او نبين نور المسيح اللي فينا. فبيقول دي عايزة حكمة. ليه بقى؟ لان لو في انسان غريق وانا مش بعرف اعوم كويس ونزلت عشان انقذه، ممكن انا نفسي ايه اغرق معاه. ممكن انسان يجي يرد على انسان يكون مثلا ملحد، والملحد ده يديله اسئلة تكون بالنسبة له هو مش دارس كفاية، فقوم بدل ما هو يرفعه لفوق يروح نازل معاه لتحت. فيبقى دي عايزة حكمة ان انا ابعد قد ايه واقرب قد ايه. مفتدين الوقت، بيقول اسلكوا بحكمة من جهة الذين من الخارج مفتدين الوقت. بيقول الوقت قليل، يعني العمر قليل، فانا علي اشوف الحق مين الاول، مين اللي انا دلوقتي. كل واحد فينا اكيد بيبقى وقته ضيق، ويمكن من اول اليوم بيبقى نفسك انك انت تصلي وتقري الانجيل، عايزة تسألي على مرضى، عايزة تتكلمي بالتليفون، تعملي زيارة تليفونية لمريض، او حد عنده مشكلة عايزة تساعديه. ده عايز وده عايز وده عايز، لكن انا احط اولويات وقتي. هو ده بيقول ايه مفتدين الوقت، مين اللي اكثر احتياجا محتاجة ان انا اكلمه، او ان انا بحيث ان انا يعني اقسم وقتي بحيث ان انا ايه ابقى عارفة ايه اللي اعمله الاول. وبعدين بيقول في عدد 6، ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب ان تجاوبوا كل واحد. يعني الكلمة مصلحا بملح، يعني الكلمة طالعة ليها بركتها، ليها تأثيرها. دي امتى بيحصل الكلام ده؟ ايه اللي بيخلينا بنجري على القديسين عشان نسمع منهم كلمة؟ الرهبان لما تسمعه تقولوا الراهب ده مثلا انسان قديس قوي، فانا عايزة اخد منه بركة. يعني ايه هو الانسان ده اللي حاصل ليه، هو ليه بركة اصلا؟ من كتر ما هو ملتصق بربنا يسوع من خلال الصلاة ومن خلال عشرته اليومية مع ربنا، اصبحت صورة المسيح جواه قوي، وبيبقى رائحة المسيح الزكية بتفوح منه، فبقى ممكن يقول كلمة بحكمة ممكن الانسان يعيش بيها. فالجهاد الكتير اللي هو الانسان اللي بيجاهد جهاد قوي بيبقى كلامه مؤثر، بيبقى كلامه ليه قوته. لما يجي مثلا اب فعلا اب تحسه ليه بركة، ويجي يقول لك يا بنتي ربنا يباركك، تحسي الكلمة طالعة بقوة. عشان كده احنا بناخد بركة القديسين، وبناخد بركة بناخد بركة القديسين سواء اللي على الارض او اللي انتقلوا. فانت بيقول ان انا عشان ان انا الانسان يبقى عنده بركة بتحط ملح. الملح ده اشارة للجهاد، كل لما يبقى الانسان مجاهد في حياته، كل لما ايه بيبقى انسان فيه بركة، يبقى الملح ده علينا احنا الجهاد، فالنعمة هتيجي بعد كده، يبقى الايه الانسان ده بركة. فبيقول لتعلمه كيف يجب ان تجاوبه كل واحد، يعني معلمنا بولس الرسول ككارز عايز يوصل المسيح لكل انسان، لكن كل واحد ليه مدخل. هو برضو في رسالة اخرى بيقول كنت لليهودي كيهودي، وكنت لليوناني كيوناني، كنت يعني كل واحد بيقول للبربري وللسكيسي، بيقول اخلص على كل حال قوم. يعني هو بيشوف المدخل بتاع كل واحد، وبعدين بيقول كده ان انا استعبدت نفسي للجميع، قالش حتى الاربح الكل لكن لاربح الاكثرين، دي اظن قالها يمكن في كورنثوس. فبيقول بولس مسؤول ان هو بيقدم الرسالة بتاعته لمن يسأل ولمن لا يسأل، لكن كل واحد فينا كعضو في الكنيسة مسؤول ان هو على الاقل لما نتسأل عن ديانتنا في اشغالنا او في الشارع او في اي حد بيسألنا، المفروض حتى لو احنا ما كناش على مستوى الكرازة، لكن على الاقل بيقول ايه ان احنا نكون جاهزين ان احنا نقول عن سبب الرجاء الذي فينا. ولو حد محتاج شرح للإيمان، ان احنا ابقى مجيش عند سؤال معين اقول لا مش عارف، يبقى منظرنا وحش ان احنا هنبقى هنقنع الاخرين ازاي. بعد كده بقى يبتدي بقى في شوية بقى ايه تحيات ختامية. احنا كده هو بيخلص الرسالة من عدد 7، بيقول جميع احوالي سيعرفكم بيها تخيكس الاخ الحبيب والخادم الامين والعبد معنا في الرب. يبقى هو بعت لهم احد ولاده تلاميذه اللي هو الرسول من عنده اسمه تخيكس، وده بيقول ايه بعملها احنا تخيل كده ما نسمعش عنه اي شيء، لكن بولس الرسول يقول الاخ الحبيب والخادم الامين والعبد معنا في الرب. دايما بيحب معلمنا بولس الرسول ان هو ايه يعلي اولاده ويرفع من شانهم. وبعدين عدد 8 بيقول الذي ارسلت اليكم لهذا عينه ليعرف احوالكم ويعزي قلوبكم. يعني هو ده جاي يعمل ايه بالظبط؟ جاي يشوف احنا الرساله دي معلمنا بولس الرسول كتبها نتيجه ان كان في بدعه، فاكرين كان في بدعتين، بدعه التهود وكان في بدعه تاني اللي هو بتاعه الغنوصيين اللي بيقللوا من شان المسيحيين كاله. وقلنا في اصحاح 1 و2 رد معلمنا بولس الرسول على البدعتين دول واثبت لاهوت المسيح، وقلنا الايه الحلوه اللي قال فيها فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، واول اصحاحين كانوا ايه لاهوتيين تماما. فهو جاي عشان يشوف اخبار الدنيا في كلوسي ايه دلوقتي، الناس عامله ايه، ويديلهم كمان اخبار معلمنا بولس الرسول. هو بيكتب الرساله دي وهو في سجن روما، فيطمنهم على معلمنا بولس الرسول، وفي نفس الوقت ينقل اخبارهم لمعلمنا بولس الرسول، وفي نفس الوقت يقرا لهم الرساله ويشوف اخبار الدنيا عندهم ايه. فبيجيب اخبار معلمنا بولس الرسول ويرجع ياخد اخبارهم يوصلها لايه لمعلمنا بولس الرسول. طيب كان بعد تخيكوس ده بيقول ايه مع انسيموس. مين انسيموس ده؟ انسيموس ده اللي اتفرضت له رساله بولس الرسول الى فيليمون. ده كان عبد هارب من سيده اللي هو فيليمون، وكان اصلا عبد سارق ولص. فلما راح اتسجن مع معلمنا بولس الرسول، معلمنا بولس الرسول توبه وخلاه انسان كويس جدا ورجعه لفيليمون وقال له اقبله نظيري واقبله زي بالظبط، لانه ايه يعني بيقول له ده احشائي، ويعني يعني يعني بمعنى اصح ان هو بقى ابنه بالروح. فده وصل ان هو بقى احد تلاميذ معلمنا بولس الرسول، فبعته مع تخيكوس وما بعتهوش بحكمه لوحده، لالا الناس لما تعرف تقول يا ده العبد الهربان الحرامي جاي بشرنا. فهو بعته مع واحد تاني مع تخيكوس ده عشان انسيموس ده اولا بولس الرسول يقول فيه كلمتين كويسين، فمحدش يقدر يرفع عينه فيه بحاجه وحشه، وفي نفس الوقت يمرنه على الخدمه. فبعته مع واحد اللي هو يبقى نمره، هو كانه نمره 2. بيقول هما سيعرفانكم بكل ما ها هنا. يعني الرسالة دي بعتها على يد شخصين، هو تخيكوس وانسيموس اللي هو ايه انسيموس قلنا تحت التدريب، كان لسه طالع طازه من السجن ولسه متعمد واحتمال ما يعملهوش كويس، فعشان كده معلمنا بولس الرسول بعت معاه حد تاني. بعد كده في عدد 10 بيقول يسلم عليكم ارستروخس المأسور معي وموركوس ابن اخت برنابا. ارستروخس ده كان مأسور مع معلمنا بولس، اما مرقس ابن اخت برنابا ده اللي هو ماري مرقس بتاعنا، احنا يمكن يعني شوفوا هنا بيتعرف بانه ابن اخت برنابا، يعني برنابا يبقى الرسول يبقى خاله، لكن احنا دلوقتي يمكن احنا عارفين ماري مرقس اكتر من مين برنابا. في بعض الناس كانت بتقول ان ماري مرقس كان مأسور معه، لكن الاعتقاد الاكتر ان ماري مرقس كان بيزور مين معلمنا بولس الرسول في السجن. وبالرغم ان ماري مرقس اقدم من بولس الرسول في رؤية السيد المسيح، ليه؟ لان بولس الرسول ولا هو من ال 12 تلميذ ولا هو من ال 70 رسول، هو شاف المسيح بعد ايه ما طلع من ربنا يسوع، بعد ما طلع من الجسد وظهر له في الرؤية اياها دي بتاعت اعمال 9. لكن معلمنا ماري مرقس طبعا ملازم ربنا يسوع المسيح من زمان، فبالرغم من أقدمية معلمنا ماري مرقس في رؤية السيد المسيح عن معلمنا بولس الرسول، لكن بولس الرسول كان أكبر ورسالته كانت أكبر. لذلك في الرسالة الأخيرة لتيموثاوس بيقول له من فضلك هات مرقس معك عشان يسلم عليه. تعرفين تيموثاوس الثانية اللي هي الرسالة الوداعية كان بيوصيه أنه يجيب ماري مرقس معاه، يعني قبل ما يروح السماء كان عايز يشوف ماري مرقس. انتوا عارفين انه في برضو قصة ماري مرقس لما كان رايح الرحلات التبشيرية كان واخد ماري مرقس معاه، وماري مرقس خاف وتراجع وراح بعد كده بعد ما تراجع خدم مع سيلة وبولس اخد معاه برنابة. فيعني اقصد اقول كانت الانطباع الاولاني من معلمنا بولس الرسول عن ماري مرقس ان هو ده يعني شوية في نوع من التراجع والخوف وكده، لكن بعد كده بقى ايه بقى خادم قوي جدا، وهو اللي زي ما طبعا هو اللي جه بشر في مصر. وطبعا كون ان ماري مرقس يزور بولس الرسول يعني قطع زيارته لمصر ورجع لروما عشان يزور معلمنا بولس الرسول. بيقول الذي أخذتم لأجل وصايا أن آتي إليكم فاقبلوه. يعني بيقول لهم مرقص ده بيوعظ كويس، بيدير له نوع من الريكومنديشن أو أن هو بيعززه، بيقول اللي هو اقبلوا الوعظ بتاعه. وكان ماري مرقص غالبا هيعدي على كلوسي. بعد كده في عدد 11 بيقول ويسوع المدعو يسطس، هو عمال بقى ايه يسرد في التلاميذ بتوعه، فبيقول يسوع المدعو يسطس الذي هو من الختان. كلمة من الختان يعني هو يهودي. هؤلاء هم وحدهم العاملون معي لملكوت الله الذي صاروا لي تسلية. يسوع المدعو يسطس ده على اسم ربنا يسوع، زي ما بنقول يسوع يشوع يسطس، لهم نفس المعنى. الذين هم من الختان يعني من أصل يهودي، هم العاملون معي لملكوت الله الذين صاروا لي تسلية. تسلية هنا بمعنى عزاء، يعني صاروا لي عزاء في السجن. لأن أجمل حاجة في الخدمة بنقول بعد وجودنا إن إحنا بنخدم ربنا يسوع، هو جو الخدمة اللي فيه نوع من الحب الدافئ بين الخدام، أو فيه عزاء وفرح، الجو الحلو ده. فعدد 12 بيقول يسلم عليكم أبفراس الذي هو منكم عبد للمسيح. فاكرين الرسالة دي أصلا مين اللي كان في كلوسي قبل كده، يعني قبل اللي نقل أخبار كلوسي وكان عنده مشكلة ونقلها المعلمنا بولس الرسول؟ كان أبفراس ده، يعني أبفراس ده هو اللي زار كلوسي ونقل المشكلة بتاعت كلوسي إن عندهم مشكلة التهود ومشكلة الغنوسيين اللي بيقولوا المسيح ده مش إله قوي. نقل الحاجات دي لبولس الرسول اللي أثرها دلوقتي بعت رسالة مش مع الشخص اللي هو جزار الأول، بعتها مع اتنين تانيين. طب بفراس ده اللي هو أصلا بشر في البلد دي، ها هو أصلا مع معلمنا بولس الرسول دلوقتي في السجن بتاعه، بيقول هو بيسلم عليكم، يعني زي بالضبط يعني خادم راح زار البلد ووعظ فيها، دلوقتي هو بيسلم على الناس دي. وده بحكمة من معلمنا بولس الرسول انه بيوزع تلاميذه، مش معنى ان أبفراس جه وبشر البلد دي يبقى لازم هو اللي رجعه للبلد دي برسالة، هو بيغير في تلاميذه عشان كل الناس تتمرن. بيقول وبعد كده بيقول الذي هو منكم عبد للمسيح مجاهدا كل حين لأجلكم بالصلوات، يعني زي ما أنا بصلي من أجلكم هو كمان بيصلي، لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله. خلي بالكوا في الرسالة دي كلمة حكاية كاملين دي جات كذا مرة، تكونوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله، دي جات قبل كده في يمكن في الإصحاح الثاني. هو بيقول هنا هو بيجاهد من أجلهم وبيفكرهم بنفس الكلام عن أبفراس إن هو بيجاهد لأجلهم عشان يثبتوا كاملين، نفس الكلام اللي قاله عن نفسه اللي هو كأنه ليحضر كل إنسان كاملا في إيه، في المسيح يسوع اللي قالها في الأول، ممتلئين في كل مشيئة الله، ده نفسه برضو اللي قاله في كلوسي واحد، وأشهد فيه أن له غيرة كثيرة لأجلكم. دي في عدد 13، أشهد فيه أن له غيرة كثيرة لأجلكم ولأجل الذين في لادوكية والذين في هيرابوليس. دول الناس اللي هم بيبشروا، الخدام اللي بيبشروا في مناطق واسعة، فيعني بيقول أنه هو بيصلي ليكم وبيصلي كمان لإيه؟ لغيركم. عدد 14، احنا بنخلص يا جماعة، بيقول يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديناس. لوقا الطبيب اللي هو معلمنا لوقا الطبيب ده كان اصلا كان في الزنزانة المجاورة وطبيبه الخاص، لان طبعا معلمنا بولس الرسول كان صاحب مرض ومعروف ان لوقا كان ايه طبيب، وكان ملازم معلمنا بولس الرسول لحد مراحل السماء، وعشان كده انجيل معلمنا لوقا متأثر بروح بولس الرسول، لان لوقا عاشر بولس 10 سنين فشارب منه، فإذا بولس ولوقا أصحابه قريبين لبعض، لكن مش معروف برضو إذا كان سجين ولا زائر، لأن برضو تيميثاوس ولوقا كانوا بيسافروا من حتة لحتة ومن بلد لبلد. إنجيل لوقا اتكتب لأنه سافر حتت كتير يجمع الأخبار غير عشرته لبولس الرسول، ولكن اللي فادوا كمان ولوقا معروف إن هو لما راح اليهودية برضو كان بيروح لأمنا العذراء وللرسل وكان بياخد منهم الأخبار، عشان كده بيقول تتبعت كل شيء بالتدقيق في إنجيله. أما سفر الأعمال برضو إن هو برضو ملازمته لبولس الرسول خليته يكتب برضو بدقة سفر الأعمال بأعمال بطرس لحد الإصحاح الثامن ومن إصحاح التاسع، إزاي ربنا اشتغل مع معلمنا بولس الرسول والرحلات التبشيرية. بعد لما بيقول يسلم عليكم لوقا الطبيب وديماس. ديماس ده مين؟ ده واحد كان معروف ان هو من التلاميذ برضو، وكان كان اسمه بيتكتب من المعتبرين قبل كده في الرسائل اللي فاتت، لكن ده الوحيد اللي في الرسالة دي ما قالش عنه ولا كلمة، مجرد ان هو بيقول بيسلم عليكم، ولا يعني غير عادة معلمنا بولس الرسول ان هو يمدح في ولاده، عند ديماس ما نطقش وما قالش ولا كلمة. الرسالة اللي بعد كده يقول ايه؟ ديماس تركني لانه احب العالم الحاضر. يبقى ديماس ده كان في تطهر بعد ما كان من المعتبرين ومن الناس الاعمدة والكبار في الكنيسة، وكان بيذكروا معلمنا بولس الرسول، ابتدى هنا في الرسالة دي ما يتكلمش عليه ولا كلمة. الرسالة اللي بعدها يقول ان هو ايه؟ تركني لانه احب العالم الحاضر. ودي تخلينا ناخد بالنا ان مش معنى ان خادم فيه كبير في الخدمة انه لازم يستمر، ومش معنى ان خادم نص نص انه هيبقى، بالعكس ممكن النص نص ده يبقى ايه؟ انسان حلو جدا، زي ما اخدنا هنا قصة مين؟ زي قصة مين؟ قلنا العبد الهربان اللي هو أنسيموس. أنسيموس ده كان إنسان على مستوى الخطية والسرقة، اللي إن هو سرق سيده، لكن وصل إن هو بقى بعد كده إن هو بقى في يوم من الأيام أسقف. فتخيلوا إن إنسان كان في الخطية، في يعني في أعماق الخطية، بقى أسقف في يوم من الأيام. لو نشوف في نفس الوقت إن كان في تلميذ قوي زي ديماس ده، وبعدين في الآخر خالص انتهت بيه القصة إنه أحب العالم الحاضر. ده زي ما حصل برضو مع يهوذا الإسخريوطي، وزي ما إحنا بنشوف مثلا في قصة كبريانوس ويوستينا. لو تفتكروا كبريانوس الساحر ده في يوم من الأيام بقى أسقف أظن على كورتاجانا، نتيجة إن هو عاشر يوستينا وإن هو قدم توبة قوية. بعد كده بيقول سلموا على الإخوة الذين في لادوكية وعلى بنفاس وعلى الكنيسة التي في بيته. لادوكية دي قلنا اللي هي المنطقة الأوسع من كلوسي، اللي هي الحتة اللي تعتبر الأكبر. وبيقول سلموا على بنفاس. مين بنفاس ده؟ ده كان واحد مبسوط شوية فتح بيته للخدام. فبيقول في كل عصر وفي كل بلد بيوجد من يفتح بيته للخدام، يعني كان بيستضيف الكنيسة. في بلد من البلاد كان في واحد اسمه غايس في بلد، هنا بنفاس في بلد أخرى اللي هي كلوسي. فدايما في ناس بتبقى ايه؟ مضيفة للخدام. عدد 16 بيقول ومتى قرئت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ في كنيسة اللادوكيين. احنا قلنا ان كلوسي دي جزء من لادوكية من كبلد اكبر، فبيقول هنا اللي بتقرأ في كلوسي تنتشر على سكيل اوسع وتوصل للادوكية، والتي من اللادوكية تقرؤونها انتم ايضا. طب ايه معلمنا بولس الرسول عايز يعمل دعاية يعني للرسالة بتاعته؟ هو مش عايز يعمل دعاية، لكن هو عايز يقول ايه؟ ده مش للدعاية لنفسه، لكن عايز نفسه ان كلمة ربنا تنتشر. فبيقول اقروها واستفادوا بيها وخلوا اخرين يستفادوا بيها، واللي عند اللادوكية انتوا كمان اقروها. رسالة لادوكية دي طبعا غير مسجلة، مش معروفة او غير قانونية، ما اعتمدتش في الكتاب. عدد 17 بيقول وقولوا لأرخيس انظر الى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها. واضح ان أرخيس ده كان انسان بيخدم في كلوسي وما كانش مهتم بخدمته، فبولس الرسول بدل ما يوبخه توبيخ لازع بيقولها له بطريقة هادئة لطيفة فيها نوع من اللطف. بيقول ده واحد من التلاميذ، بيقول له خد بالك من خدمتك شوية، انظر الى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها. يبقى بولس الرسول لما بيعاتب خادم مش بيقول له جرى ايه يا عم انت عملت ايه اللخبطة دي، لكن بيقول له ركز في خدمتك. ده كده بنتعلم منه ايه؟ الادب في العتاب. وده بيورينا ان في كل جيل في ناس واخدة الامور بطريقة كويسة، بتخدم بقلب كويس، وفي ناس برضو بتخدم باهمال. ففي ناس بتعرق في خدمتها وفي ناس بتخدم بجد. عدد 18 بيقول السلام بيدي أنا بولس اذكروا وثقي النعمة معكم أمين. السلام بيدي أنا بولس، معروف أنه دايما كان في الرسائل كان بولس الرسول، لأنه كان عنده مشكلة في عينيه ما كانش هو اللي يكتب الرسالة، لكن كان يمليها على حد من التلاميذ بتوعه يكتب الرسالة، ويجي هو في الآخر خالص عشان يبقى معروفة أن الرسالة دي بتاعت معلمنا بولس الرسول، يكتب السلام بيدي أنا بولس. يعني عشان تبقى معروفة. وكان بيقول في بعض الكتب كانت بتتكتب دايما بايه بلون مختلف، يعني دي كأن السطر ده كان بمعلمنا بولس الرسول بايديه. هو كان كبر في السن والمرض مأثر على عينيه، فكان بيكتب السلام، السلام انا بولس ويمضي. هنا بيقول اذكروا وثقي، هنا عايز يقول لهم افتكروا كويس قوي ان انا الخدمة وصلتني ان انا في الاخر خالص ان انا مسجون، او عايز يقول مع المسيح صلبت كما صلب رب المجد في حياته، يعني كما صلب ربنا يسوع لاجلنا كذلك المفروض ان خدامه بيصلبوا معاه. فبولس الرسول بيقول اذكروا وثقي ان انا ان كنت انا موثوق، انا موثوق من اجل الخدمه ومن اجل انتشار الكلمه. فكانه عايز يقول ليهم اذكروا ان انا ابوكم الروحي مقيد لاجلكم من اجل انكم من إن انتوا تبقوا اولادي الحقيقيين، واذكروا انا ايضا زي ما انا مقيد من اجلكم ومن اجل خاطر الكلمه ان انتوا تمشوا انتوا على هذا المنوال. يبقى افتكر اني مقيد بسببك، اني مسجون لاجل خاطر الكرازة والمسيح، وافتكر ان الخدمة وصلتني لشركة الام المسيح. انت بقى الدور عليك بقى هتعمل ايه؟ فاذكروا وثقي، يعني ابوكم في السجن انتوا كملوا الرسالة مش عشان يتصعبوا عليه، لكن عشان يبقوا عارفين ان الخدمة محتاجة كده. وبعدين يقول لهم النعمة معكم امين كتبت بيد تخيكوس وانسيموس من سجن روما. بركة معلمنا بولس الرسول، لإلهنا كل كرامة ومجد إلى الأبد أمين.